ليس ثمة هناك حديث في هذه الأيام في شهر رمضان المبارك إلا عن العبادة فيه، فهو شهر عظيم هيأ الله عز وجل فيه النفوس للإقبال على الله تعالى، فأغلق الله أبواب النيران إيذانا وإعلاما أنه لا يريد أن يدخل أحدا إلى النار، وأعتق ربنا فيه في كل يوم من نهاره وليله عتقاء من النار، فأخرج أقواما وكتب آخرين في الجنة، وفتح الله فيه أبواب الإيمان إيذانا وإعلاما أن الله يريد أن يدخل أقواما إلى الجنة، وصفد الله فيه الشياطين، وضيق الله فيه على مجال النفس من أن تتبع الهوى أو أن تتبع الشهوات بالصوم، وأنزل فيه خلقا كثيرا من الملائكة إلى الأرض، وتزاحمت الملائكة في الأرض فيها كما هو في ليلة القدر، وامتلأت المساجد بالمصلين ما بين راكع وقائم وساجد وذاكر ومتبجل لله تعالى، فالأجواء مهيئة لاستقبال هذا الشهر ولبدء صفحة جديدة مع الله عز وجل. واليوم اليوم كلامنا عن خصال رمضان الثمانية، أو ما تسمى بأعمال الصائم الثمانية، أو ما تسمى بالأعمال الثمانية في هذا الشهر المبارك، وهي أعمال ثمانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها من صيام وقيام وذكر وحج واعتكاف وأمور أخرى سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. فهذا الشهر فيه من الخصائص العظام، أولها أن الإنسان إذا صام كان لفمه رائحة هي عند الله عز وجل أطهر وأطيب وأزكى من ريح المسك، كما قال صلى الله عليه وسلم لخلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلو تقزز أهلك أو تقزز أصحابك منك ومن رائحة الفم فهي أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك، وأن الملائكة في هذه الأيام تستغفر لعباد الله الصائمين، وأنه من خصائص شهر رمضان ومن خصائص العبادة فيه أن الشياطين تصفد وأبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، وفيه ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر، ويغفر الله عز وجل فيه للصائمين، وفي كل ليلة من لياليه يكون لله خلق كثير من عتقائه من النار، نسأل الله أن يجعلنا معهم ومنهم ممن يعتقنا ربنا في هذا الشهر من النار. أما الخصائص الثمانية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فأولها واحفظوها الصوم، فإن الصوم جنة، أي الصوم مانع عن المعاصي، فمن صام بطنه ولم يصم لسانه فهو صائم حكما مفطر معنى، فهو في الحكم صائم، ممتنع عن الشراب وعن الطعام، ممتنع عن مواقعة أهله من الفجر إلى الغروب بنية، ولكنه هو على الحقيقة ليس بصائم، وإن كان حكمه حكم الصائم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الصوم يلزم من الإنسان أو يقتضي أن يصوم معك البطن، وأن يصوم معك الفرج، وأن تصوم معك العين، وأن تصوم اليد فلا تمتد إلى حرام، واللسان فلا يتكلم على الناس، والأذن فلا تستمع إلى طرب ولهو وغيره مما ينقص أجر الصائم، ولذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يصلي نضاعف الصلاة له، يقرأ القرآن نضاعف القراءة له، يتصدق نضاعف الصدقة له، قال: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وربه، كلنا هنا صيام، ولكن أجرنا يتفاوت، منا من قضى صيامه بالنوم، ومنا من قضى صيامه بمواصلة الأرحام، ومنا من قضى صيامه بأن أتى بعمله على وجه التمام والكمال، ومنا من قضى صيامه قارئا للقرآن، ومنا من قضى صيامه باللهو واللعب، فهو سر بين العبد وربه، إذا قال: إن الصوم فإنه لي، أنا أعلم بحقائق الناس، وكيف صاموا، وبما قضوا أيامهم، إن الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله وتصديقا به، واحتسابا، أي طالبا للخير والثواب، لا رياء ولا سمعة ولا حياء ولا ضبطا ولا مراعاة، وإنما احتسابا للأجر من الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم صوما نبويا كاملا، تصوم معه العين ويصوم معه اللسان وتصوم معه الجوارح، فلا يسب أحد ولا يشتم أحد ولا يرمز بأحد ولا يضيق على أحد، وإنما الصوم مدرسة تهذيبية يهذب الإنسان فيها سلوكه وأخلاقه. ثانيا، من أعمال الثمانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في رمضان وهو صائم أو وهو غير صائم في ليل رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. وشهر رمضان هو شهر القيام الذي يفعل الإنسان فيه القربات لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما فات وما زال وما مضى من ذنوبه، فإن الله يتجاوز عنها ويغفرها إذا هو قام لله بالليل، مؤمنا بمولود الله ومصدق بكتاب الله، محتسب للأجر. فلو تعبت قدماه فلله، ولو ضنى وتعب فهو لله، ولو قام ساعة فهي لله، ولو أجهد فهو لله، فمن قام لله فهو له الأجر. وقد ذكر الله عز وجل في صفات عباد الرحمن فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فإن كانت بيتوتة الناس بالليل نوما ورقودا، فأما بيتوتتهم فإنها سجود وقيام لله عز وجل. وهذا حال السلف رحمهم الله، كانوا في رمضان أشد من غيره من أيام رمضان. فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف النهار أيقظ أهله زوجته أولاده خدمه عياله، أيقظ أهله ثم يقول لهم: الصلاة 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 الصلاة، ويقرأ قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال ابن أبي حاتم: كان ابن عمر رضي الله عنه كثير الصلاة بالليل، وكان لا ينام من ليله إلا قليلا. ونزل قول الله عز وجل: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر: هذه الآيات في عثمان بن عفان رضي الله عنه كان قليلا من الليل ما ينام، وإنما كان نومه قيام وركوع وسجود وصلاة وذكر لله عز وجل. وعن علقمة بن قيس قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلة فقام أول الليل، ثم قام يصلي ويصلي حتى دخل عليه الملك وهو يصلي ويقرأ القرآن كأنه يؤم الناس، حتى إذا اقتربنا من الفجر وهو قائم يصلي. هذه أحوالهم في غير رمضان، فكيف أحوالهم في رمضان؟ وفي حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي كان أصحاب النبي يقرؤون بالمئين، يعني بالطوال من السور، ولا يفترون عن ذكر الله عز وجل. أما سيدهم ومعلمهم وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر عنه الإمام ابن القيم في زاد المعاد قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى رمضان افتتح بالطوال، فدخل بالبقرة حتى ختمها، ثم دخل بالنساء حتى ختمها، ثم عاد إلى آل عمران حتى ختمها، ثم ارتقى إلى الأنعام، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يقرأ من المائدة فالأنعام فالأعراب فالأنفال فالتوبة كما شاء الله عز وجل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نحن مع ضعفنا فيصلي الإنسان مع إمامه ما كتب الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتبت له قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أعمال هذا الشهر المبارك وهي الأعمال الثمانية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها: الصدقة وبذل المال والتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة. فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أسود ما يكون في شهر رمضان، فكان يعطي ولا يخاف الفقر ولا يجعل لسائر مسألة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ينفق كثيرا. وعن طلحة ابن يحيى بن طلحة قال: كان طلحة رضي الله عنه لا ينام غرقا من أمواله التي عنده حتى تصدق بها. قال: وسألنا خازن ماله كم كانت أمواله التي كانت تؤرقه؟ قال: 400,000 درهم. 400,000 درهم كانت تؤرقه، ولذلك كان ينفقها في سبيل الله عز وجل. وهذا شهر الإنفاق، وهذا شهر الصدقة. إن شئت وضعت مالك للمجاهدين في الشيشان، وإن شئت وضعت مالك للأسر المحتاجة هنا، وإن شئت وضعت مالك في إفطار صائم، وإن كان زكاة فلها مصاريفها الثمانية. فأنفق وفي اليوم ولو درهما واحدا يكتبه الله عز وجل لك أجرا وخيرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وصدقتنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. ومن أعمال شهر رمضان كذلك إطعام الطعام، فهذا من أعماله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. قال تعالى في حق المطعمين: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبهم لهذا المال، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان سلف الأمة رضي الله عنهم حريصون كل الحرص على أن يطعموا الطعام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أينا مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وكان الصحابة رضي الله عنهم غالبهم لا يفطرون لوحدهم، وإنما كانوا يحرصون على أن يفطروا الناس معهم. قال: ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يفطر إلا مع اليتامى ومع المساكين والمحوجين. وهذه عادة حميدة كانت موجودة في أهل هذا البلد، وما زالت كثير من الناس في دواوينهم عند الإفطار يفتح أبواب دواوينهم للمساكين والفقراء وغيرهم، فهم لا يفطروا إلا مع أهل الحاجة ومع أهل العادة، فإن أبواب دواوينهم مفتوحة، وهي عادة قديمة وجدت في هذا البلد، وما زالت مستمرة عند كثير من الخيرين أن لا يفطروا إلا وقد فتحوا أبواب دواوينهم للمعوز وللمحتاج رجاء الأجر من الله عز وجل. قال: وكانت هذه عادة عند داود الطائي، وعادة عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فكان لا يفطر إلا مع الفقراء والمحتاجين، وكان ينتظرهم حتى يأتوا، فإذا أتوا أدخل عليهم السرور، وفي إطعام الطعام للمساكين رحمة بهم وكسرا وجبرا لخاطرهم وإعانة لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإطعام الطعام وإنشاء السلام من الأمور التي تنشر المحبة بين المؤمنين. كذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يفطر الصائم، سواء كان الصائم في داره أو أن يبعث بأموال أو طعام لجيرانه. وإطعام الطعام وإفطار الصائم سنة حسنة، سواء كان للمحتاج أو لغير المحتاج كجيرانه وأصحابه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعشق رغبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به صائما، مو كلنا عند أموال. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مدقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. كذلك من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر قراءة القرآن، وشهر رمضان يسمى بشهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كثيرا، وثبت عن جمع من الصحابة أنه كان يختم القرآن في كل ثلاث ليال. فلك الخيار أن تختم القرآن مع إمامك حينما تصلي معهم قيام الليل، ولك الخيار أن تقرأ بعد كل صلاة بحزب أو ربع حزب، ولك الخيار أن تقرأ بالليل أو تقرأ بالنهار. المهم أن لا يمضي عليك يوم من رمضان إلا وقرأت فيه شيء يسير من كتاب الله عز وجل. وهذه سنة السلف رضي الله عنهم، فقد كانوا يقرؤون القرآن كثيرا، وقد كانوا رضي الله عنهم لا يفوت عليهم يوم إلا وقرأوا فيه من كتاب الله. كذلك من الأعمال في هذا الشهر المبارك الجلوس في المساجد حتى تطلع الشمس بعد الفجر، والجلوس في باقي الأوقات في المساجد يقرأ الإنسان فيها الذكر والقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: وشاب قلبه معلق في المساجد، فيهم واحد قلب دائما معلق في المساجد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يكون في صلاته الملائكة تصلي وتستغفر له ما دام أنه جالس في المسجد ينتظر الصلاة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كذلك حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأعمال في هذا الشهر الاعتكاف، ونؤجل الكلام عن الاعتكاف إلى العشر الأواخر فنتكلم فيه بإذن الله عز وجل. كذلك من الأعمال في شهر رمضان العمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أي حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أعمال رمضان المباركة التي يحرص الإنسان عليها. كذلك من الأعمال في شهر رمضان أن يتحرى الإنسان ليلة القدر، وهذا نؤجله إلى العشر الأواخر. كذلك من أعمال شهر رمضان الإكثار من ذكر الله عز وجل على الدوام، فللصائم فرحة وللصائم دعوة مجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره، فعند إفطار الإنسان من صومه تكون له دعوة مجابة، فليحرص فيها أن يدعو لنفسه وأهله وللمؤمنين ولوالديه ولعموم المسلمين. وكذلك عليه أن يحرص في الثلث الأخير من الليل في قيام الليل أن يذكر الله عز وجل. وختاما من أفضل أو من أهم أعمال رمضان أن يواصل الإنسان أرحامه وأهله فلا يقطعهم، فلا يعني قراءة القرآن ولا يعني الجلوس في المساجد ولا يعني قيام الليل أن ينقطع الإنسان عن أهله ودواوينه وأرحامه وصلته، وإنما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل وأن يزور وأن يتفقد وأن يسلم من هديها أو من السنة المأثورة أن الإنسان يسلم ويزور من غير مضيعة للوقت، فلا يجلس الساعات الطوال في الدواوين من أجل استقبال الناس، وكل يوم هو جالس في الديوان من أول يوم رمضان إلى ثلاثين رمضان، وإنما يزور ويسلم ويوصل الرحم ويتفقد المساكين من أهله والمعوزين ويبدأ بهم، فإن الصدقة ودفع الزكاة للأقارب أولى من دفعها للبعيد، ثم بعد ذلك الأحوج فالأحوج كحال المسلمين اليوم في الشيشان، أو كحال كثير من الأسر المتعففة، أو كحال كثير من الفقراء والأيتام، فإن الإنسان يدفع لهم ويتفقد أحوال أهله، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما يحرص الإنسان على أن لا يضيع حسنات النهار بالليل، فإنه بمجرد صومه لو لم يقرأ قرآن ولو لم يجلس في مسجد ولو لم يذكر الله، بمجرد إمساكه عن الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب بنية، هذا بحد ذاته كاف من أن يحصل له أجرا، فلا يضيع أجر الليل أجر النهار في الليل، ككثير من الناس إذا جاء الليل انطلق للأسواق وانطلق لكي ينفس عن حاجته، وكأن الصوم قد كلفه فضيع الأجر الذي حصل عليه في النهار، فخرج منه رمضان ولم يدرك مغفرة. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع البئيس المريض من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرتقي المنبر: آمين وآمين وآمين، قلنا يا رسول الله إياك تؤمن على ما أمنت؟ قال: أتاني جبريل فقال: رضي عن ظهورين أدرك والديه أحدهما أو كلاهما، فلم يدخل له الجنة، قل آمين يا محمد، فقلت آمين، ثم قال: رضي عن ظهورين ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين يا محمد، فقلت آمين، ثم قال في الثالثة: رغم عن امرئ أدرك رمضان فخرج فلم يغفر له، قل آمين يا محمد، فقلت آمين. دعوة من جبريل وتأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإجابة محققة بإذن الله. فالتعيس والخاسر من دخل عليه رمضان وخرج رمضان فلم من رحمة الله ولا مغفرة الله. ما زلنا في أول رمضان والخير أمامنا وأبواب الله مفتوحة والرحمات نازلة والتوبة مقبولة، فلا يضيع الإنسان على نفسه يوما ولا ساعة، ولا يتلفف الإنسان بالعبادة ولا يستقبل طاعة، فكلها خير في خير، وهي في رصيدك وميزانك عند الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المتقائه من النار، وأن يتقبل ربنا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك يا مولانا شر ما قدرت وقضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، فإنه لا يقضي.